نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا.
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء على الهواء مباشرة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة.
نعم
شيخنا، هذا أخونا يسأل: ما أفضل طبعة لشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك رحمه الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، أما بعد، هذا الكتاب بالذات سبقا عرضناه في برنامجنا هذا، عرضنا له طبعة في ظني أن أحسن الطبعات الموجودة لحسن الخدمة العلمية التي قام بها الإخوة القائمون عليها، مع الإضافات والاستدراكات والتعقبات، ويعني ما فيها خدمة لأصل الكتاب أصلا. والكتاب أصلا قام على تحقيقه الدكتور أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور علي ونيس أو علي ونيس، ومعه بعض الشركاء في هذا الباب، وخرج في 3 مجلدات من صدارات دار ابن الجوزي. وأما الكتاب وأهميته شيء، هذا يراجع الإخوة المقاطع. وأنا دائما أقول للإخوة: الكتب التي سبق عرضها بالتفصيل ما فيها من خدمات علمية أو ما مكانتها العلمية أو شيء، فليرجع إليها فيما سبق عرضه تفصيلا واختصارا يعني للسؤال. وليت الإخوة أول شيء يبحثون في اليوتيوب، ثم إذا ما وجدوا يسألون عنهم، وإن شاء الله رب سبحانه وتعالى ييسر بقية الكتب نسأل عنها، ترى سبت قادمة في الطريق بإذن الله.
بإذن الله
نبدأ.
بسم الله.
هذا يا ولدي عندنا اليوم كتاب هو من كتب التفاسير المتقدمة، وهو كتاب سيار اعتنى به الأئمة منذ أن ظهر وصاروا ينقلون منه. وأما صاحبه فهو عالم مشهور معروف، وهو صاحب كتاب الرسالة القشيرية، الإمام أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري الإمام المعروف، وهو قد كان عالما في بابه وصارت حوادث فله وكتب أشياء. المهم المقصود أن تفسيره هذا قد جمع فيه شيئا كبيرا جدا، اعتنى بالجانب اللغة بالذات وقد كان ضليعا فيها، واعتنى أيضا بجانب القراءات وتوجيه القراءات وأشياء من ذلك، ونقل من كتب المتقدمين الذين سبقوه، خاصا أبو علي البجلي وتفسيره تفسير عال وفيه نقولات منه، وهو غير موجود لا مفقود عندنا من زمن أصلا هذا التفسير، وغيره ترى من التفاسير. أما هذا التفسير فصار يعرف به، صار مشهورا بهذا اللقب التفسير الكبير للقشيري، لكن هو حقيقة عنوانه التيسير في علم التفسير للإمام عبد الكريم ابن هوازن القشيري، متوفى عام 465 الهجرة رحمه الله. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن علي الميموني وفقه الله أخذ الأول من الكتاب كرسالة علمية، ثم هو أتم الباقي إلى أوائل سورة الأنعام، وهذه القطعة هي الموجودة من تفسيره حتى اليوم، وهي نسخة وحيدة فريدة. وهو في لما جاء استعرض النسخ الخطية التي يقال في الفهارس أنها نسخة ثانية للكتاب، تبين له أنها ليست كذلك وأبان وجه الغلط في الفهرسة، وتبين له أنه لا يوجد عندنا إلا هذه النسخة التي ظفر فيها، وهي من تركيا، نسخة تركية، مجلد واحد من أول الكتاب إلى أوائل سورة إلى آية رقم 20 من سورة الأنعام. بهذه الطريقة هذا كامل هذا المقطع، والنسخة نفيسة أيضا، النسخة نفيسة، وأخرج عليها الكتاب. أوله أخذه رسالة علمية والباقي أتمه كبحث علمي حتى خرج في 4 مجلدات. قدم الكتاب بدراسة ضافية حافلة يا ابني بالفوائد، خاصة ما يتعلق بالإمام القشيري، وهو أصلا تعنى له ولكتابه، وأتى بفرائد من الترجمة وتتبع أشياء ورجع للمخطوطات، وأتى بفوائد تتعلق بالترجمة، خاصة لما جاء موضوع مؤلفاته والتفريدة، حتى كأنه تكلم على طبعات السقيم منها والصالح وأشياء والنسخ الخطية أين توجد بعضها. المهم حصل له المقدمة يعني من المقدمات الحافلة بالفوائد في مثل هذه الترجمة. ثم تكلم عن كتابه اللي هو كتاب التيسير، وتكلم عن كتابه عنوانه متى ألفه مصادره موارده بعض المزايا ثم بعض المآخذ عليه وما أخذ عليه وبهذه الطريقة، ويأتي ويمثل بأمثلة ذلك فصنع كذا وكذا وشيء من ذلك ويبين هذه المصادر والمراجع. وفقه الله، المقدمة حافلة يعني يمكن في قرابة 300 صفحة إلا قليلا تقريبا. ثم تكلم عن النسخ الخطية، وهذا الكتاب بين أيدينا مطبوع في 4 مجلدات من إصدارات دار اللؤلؤة بمصر. هذه المجلد الأول هذا تقريبا غالبه وجله في الفارس. طب مين آسف في قسم الدراسة، من فوائد هذا الكتاب وقد يغفل عنه أن المقدمة التي قدم بها العلامة القشيري كتابه التفسير هي مقدمة في علوم القرآن عالية غاية في النفاسة، لأنها من كلام وكتب المتقدمين، فهي مما يحتاج إليه وقد لا يتفضل لها المتخصصون في الباب، وهي الحمد لله تامة في هذا الكتاب اللي هم المقدمة المتخصصة في علوم القرآن. وأيضا هو الشيخ يقول، الشيخ عبد الميمون يقول هناك قطعتين إن ثبت ما في الكتاب ما في الفهارس أنها للكتاب، واحدة في الهند والثانية ما أدري فين ذكرها ذكر، لكنها ليست من القسم المحقق حل التحقيق، بل هي من الأماكن المتقدمة من سورة الأحزاب إلى آخر الكتاب أو من سورة الحج وشيء من ذلك. وإن شاء الله تعالى يسر له أو لغيره ويجدون الكتاب كامل ويخرج أنه يعتبر من كتب المتقدمة 465، فهو ينقل عن كثير من الكتب، ومثل ينقل عن شيخي بن فورك من تفسيره، طبعا تفسيره كان مخطوطا غير مطبوع لكن طبع ترى الآن في مجلد ضخم، طبعا ينقل عن النسفي مثلا في التيسير وقد كان مخطوطا ولكن طبع الآن 15 مجلد الحمد لله قريبا طبع هذه السنة تقريبا. وأخونا الشيخ جلال الخير عبد الله الميموني كان يوثق من المخطوطات لأن البحث كان متقدم قليلا. 4 مجلدات مصدرات دار اللؤلؤة بمصر، هذا كتاب آخر له، وقد أراد أن يكون به دراسة أثرية لما يتعلق بموضوع واحد وهو صفة الصلاة. أراد أن يأتي بالأحاديث المرفوعة في الباب ويبين ما الصحيح منها والضعيف وعلل هذه الأحاديث اللي هي محل استدلال الفقهاء في ذكر أحكام صفة الصلاة. انتبه الموضوع مو عن كتاب الصلاة كامل حتى لا يتوهم الإخوة، الكتاب خاص فقط بصفة الصلاة. ثم جمع أثار الصحابة والمنقول عنهم في الباب وكلام التابعين، اختيارات الفقهاء من التابعين فمن بعدهم، ويتكلم عن هذه المسائل ويسوق وهو تعنى له، يقول أردت أن يكون كتابا أثريا بمعنى الكلمة، فيرجع إليه إلى المسائل، ورجع لكلام الفقهاء أيضا والمذاهب وشيء من ذلك، بل أضاف إليه حتى بعض المسائل المستجدة مثل الصلاة في الطائرة والسيارة وشيء من ذلك. المهم أن الكتاب حرره تحريرا ليكون من الكتب المطولة في صفة الصلاة المروية بالأثر، على غرار كتب المتقدمين ممن ذكروا هذا، وسماه صفة الصلاة من خلال الأحاديث والآثار وفقه الأئمة الأعلام، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الميموني وفقه الله، وقدم بمقدمة. شوف هذا أولها، هذا أول مسألة فضل الصلوات تكلم، يجعل هو الكلام على مسألة ويبدأ يسوق لك الأحاديث يخرجها ويتكلم عنها ويتكلم، وأنت ماشي كل الكتاب ما هذا الدعاء عند دخول المسجد من أول صفة الصلاة، أول مسألة المعروفة المطروقة في كتب الفقه يعني. ونقل وعول كثيرا على كتاب الأوسط لابن المنذر، وذكر المقدمة بعض ما عول عليه كثيرا في هذا الباب والمنقول عنه، ويبدأ الأحكام يتكلم عنها وينقلها، وهو قد صنع شيئا كنت أتمنى ألا يفعله وهو قد ندم عليه الحقيقة، وذكر ندمه في المقدمة، وهو أنه كان يحيل إلى المراجع من غير ذكر الجزء ولا الصفحة بحجة أن المكان معروف، يعني في صفحة الصلاة سيذهب صاحبه إليه، قال وبدأ بهذا وكان مقتنع، يقول كمان لأن طبعات الكتاب واحد تختلف، فلو حلت على طبعه صار محتاجا صاحب الطبعة الثانية أيضا، ولأنها منتشرة يقول على النت ممكن واحد مكتب الشامل أو غيره يعني يرجع بسرعة إلى الموقع. قال ثم ندم وليته واستدرك ذلك، لكنهم يقول ما دام أني مشيت في البداية وأكمل الكتاب فالكتاب ليس فيه إحالة إطلاقا ولا على موضع، يذكر لك المرجع، المرجع مذكور كتاب كذا بداية المجتهد الأوسط استذكار المعبد أي مكان، لكن لا يذكر أين موضعه. جزا الله خير إن شاء الله الطبعة الثانية يستدرك ذلك الكتاب من إصدارات دار اللؤلؤة بمصر. هذا أيضا رسالة علمية أخي ولدي، وهو صاحبه طبعا ليس أول رسالة عندنا في الباب، فقد كتب عدد من الدراسات وأخذت رسائل علمية في بيان جهود علماء أندونيسيا في تفسير كتاب الله وخدمة كتاب الله تفسيرا وترجمة وبيان معاني ومفردات أي مكان. طبعا أخذ عدد من الرسائل العلمية عندنا وفي الخارج أيضا. هذه أحد الجهود المبذولة في الباب، لكن صاحبها وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أغوس رينالدي أفريزال الأندونيسي وفقه الله، أراد في هذا البحث الذي قدم في جامعة القصيم أن يجلي هذا الجانب التاريخي لموضوع التفسير وعلماء التفسير في أندونيسيا وجهودهم تاريخيا وماذا صنعوا وماذا أفادوا البلاد، وسماه التفسير والمفسرون في أندونيسيا دراسة وصفية. دراسة وصفية طبعا بدأ بالمقدمات المعروفة، المقدمات اللي هي مصطلحات البحث. طبعا أندونيسيا يقول أصلها أندو معناها أظن جزر، ونيسيا معناها أندو يعني الهند، من الهند أندو هند، ونيسيا يعني جزر، يعني هي جزر الهند، وقد كان يطلق عليها قديما كذلك، أو بعضهم صاروا يسميه بعضهم جزر الجاوة وشيء من ذلك، بطوطة يقول جزر الجاوة. المقصود أنها كذلك، وبدأ يتكلم عنها ومتى دخل الإسلام، هو يرجح أنه دخل في القرن الأول من الناس خرجوا من جزيرة العرب إليها في القرن الأول الهجري، خلافا لما يذكره بعض المستشرقين أنه دخل في القرن السابع وشيء من ذلك. وبدأ يتكلم عد قسم الكتاب إلى قسمين، القسم الأول جعله خاص بموضوع التفسير والمفسرون اللي هو نشأته في أندونيسيا، مراحله التي مر بها، أهم خصائصه، نظرة عامة اللي هو يسميه القسم النظري. ثم الباب الثاني اللي هو قسم الجرد التطبيقي للتفاسير التي خرجت عندنا، وهذا تقسيم للكتاب، هو قسم الكتاب كما ترى في هذه المباحث، والكتاب حافل جدا في مسألة المعلومات التي كان يخرجها أو أراد البيان عنها واستخراجها من والإفادة بها في الدراسات المعاصرة. هذه من هذه خطة البحث، هذه خطة. شوف لاحظ معي يا ولدي، هذا الباب الأول شوف سماه إيش عندنا، هذا الباب الأول نشأة التفسير في أندونيسيا وثلاث فصول، إنما قسم الفصول المراحل النشأة التاريخية إلى أقسام بكل مرحلة، ما قبل الاستقلال 1364، الاستقلال عام 1365، ما بعده قسم كل عهد عهد كذا إلى عهد اليوم اللي يسمى العهد الإصلاحي وهو العهد الأخير إلى عام 26 و28 تقريبا، قسمه كله في فصول عبارة عن مراحل ما مر به التفسير. الفصل الثاني تفسير ما قبل الاستقلال، التفسير في عهد النظام الجديد، في عهد أحد الإصلاحي، والتماشي حتى جاء بعد ذلك إلى الباب الثاني وهو عبارة عن الدراسات التاريخية لكل تفسير على حدة، وقسم هذا حسب مراحل الزمنية إلى أربعة فصول وهي مستوعبة لما صدر التفسير عند المفسرين الأندلسيين. أما طريقته في الداخل، أنا همنا في الداخل ماذا صنع في الداخل، الداخل كان وفقه الله يأتي إلى كل تفسير من التفاسير التي محل الدراسة، أول ما يبدأ بترجمة للمفسر والعلم الذي صاحب التفسير. هذا شوف مثال يأتي لك غالبا بصورة من كتابه، هذا صورة من الكتاب، لاحظوا، وهذا بداية هذا المؤلف، هذه صورته إن أمكن، ويأتي بترجمة عنه يذكر لك دراسته مراحله، وهذه تراجم نفيسة لأنها عزيزة عنده في المراجع العربية أصلا، ويتكلم حتى عن طريقة مؤلفاته، نتاجه العلمي، وظائفه، عقيدته، وأشياء من ذلك. ثم بعد ذلك بعد ما ينتهي منه يتكلم عن التفسير الذي هو محله، اللي هو محل الدراسة الذي أخرجه. شوف التعريف بالتفسير، وهو تفسيره الذي أخرجه باللغة الأندونيسية، ويتكلم عنه تفصيلا منهجه، أسلوبه، موارده، مصادره، تأثيره. والجميل فيه أنه في الجانب النظري قد عقد فصلا فيه تأثر علماء التفسير في أندونيسيا بالعلماء الذين هم خارج أندونيسيا، ثم عقد مبحثا آخر فيه تأثر علماء أندونيسيا بالوافدين عليهم من العلماء من الخارج أيضا استقروا عندهم، وهذا شيء جميل. لكن أنا ما أدري لماذا فوت تأثير علماء التفسير في أندونيسيا على غيرهم، هل حصل أو لا؟ فإن لم يحصل أو لم يقف على ذلك فليذكر الأسباب، لأنه هذه مثل الدراسات تصلح بعض النقاط فيها أن تكون استشرافية يعني المستقبل، لماذا ما حصل تأثير لهم على الخارج، لماذا؟ خاصة من حولهم من قريب منهم أقل شيء يعني من الجزر حولهم أو شيء من ذلك، ليته تبنى ذلك أو كتب ذلك. الكتاب مجلد ضخم من إصدارات دار اللؤلؤة بمصر وفقهم الله. هذا يا ولدي أيضا رسالة علمية وهو صاحبها قد تعنى لها، وهي تتكلم عن الاتجاه الحداثي المنحرف الموغل في العداوة لهذه الشريعة تزويرا وإبطالا ويعتلاعبا، قل ما شئت في أنواع العبث مما يريدونهم. لأنهم أصلا يستدبرون، كانوا ودهم يجعلون لا إسلام أصلا. المقصود أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور مصطفى مهدي، مصطفى مهدي محمد وفقه الله في رسالته العلمية هذه، جاء إلى موضوع خاص من الموضوعات التي كثر الطرق عليها في عند المدرسة الحداثية، طبعا هم أذناب المستشرقين أصلا والتغريبية وغيرهم، ثم في وسائل الإعلام بكل وسائل الإعلام كان المسموعة المرئية التداولية أي ما كانت، وجمع صار عنده نوع من الإحصاء لها وجمعها، ثم ومما يتعلق بأحكام الأسرة طبعا، وهذا هو محل الدراسة. ثم بدأ يتكلم عنها، قسم كتابه إلى قسمين، أول شيء العنوان يا ولدي، أما العنوان فهو بعنوان أفكار الحداثة الخاصة بأحكام الأسرة في ميزان الشريعة الإسلامية، دراسة فقهية نقدية، دراسة فقهية نقدية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور مصطفى مهدي محمد وفقه الله. قام تكلم بمقدمة فيها الأثر الفاسد لمثل هذه المدارس والتيارات، وأنهم أرباب المستشرقين، وهم إنما هم مكلاء بالنيابة عنهم، لكن لبوسهم لبوس أهل الإسلام. وقسم كتابه إلى قسمين، القسمين كل قسم جعله في مجلد، المجلد الأول هذا جعله خاص كما يسمى بالدراسة النظرية التأصيلية للباب، سماها شوف منطلقات وأصول الفكر الحداثي في جانب الفقه. وهذا المجلد الأول اللي يخصه بهذا الباب عندما دراسة خاصة لموقفهم من الفقه عموما، مصادره ما يتعلق بمصادره، ما يتعلق بأدلته، هذا بداية هذا الباب الأول، خصه إلى موقف الحداثيين بين الفقه والفقهاء، وهم القواعد الحاكمة للفقه موقفه من ذلك، وانقض عليها بالنقض فرية فرية أو قضية قضية مما يتبنون في هذا الباب. هم تكلموا طعنوا في أشياء كثيرة، ثم تحته فصول، طبعا الفصول هذه جامعة للمسائل كما ترى، موقفه من أهم القواعد الحاكمة للفقه وتكلم عنها ماذا يريدون. ثم الباب الثاني وهو باب مهم جدا، جل فيها الأصول التي يعولون عليها في ما يذهبون إليه من اختيارات ومسائل، إن كان يجوز لهم ذلك. ثم بدأ عليها بالانقضاض، تكلم عنهم عن قضية كيف طريقة الاستنباط عنهم وتقرير الأحكام وما يعولون عليه من الأصول الاستدلال، مدارسهم العقلانية والتاريخية وغيرها مما يسمونه والتأويلية، ثم ما يرتكبونه من قضية العقلنة والمقاصد وتوسيعها في الباب، والتاريخية لأنه يقول لك التشريع هذا مرحلة معينة سعيدة ما تصلح بقية التاريخ، نزلت لظروف معينة شيء من ذلك، وهو قد أتى بها. شوف هذه، شوف الأسس، الأسس التي تقوم عليها حقوق الأسس الذي كذا، شوف كل يذكر أصول من أسسهم التي يبنوا عليها هذه الأحكام، ويبدأ يجيب عنها تفصيلا وينقضها وفقه الله. وكان هذا المجلد الأول خصه بذلك، المجلد الثاني خصه بالناحية التطبيقية، هذه الناحية التطبيقية، وهو قد جل فيه موضوع أحكام الأسرة لأن هي محل الدراسة التطبيقية، وهذا شوف الجزء الثاني سماه الأفكار الحداثية في أحكام الزواج والطلاق والعدة والنسب والميراث، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور مصطفى مهدي محمد وفقه الله، وهو قد قسم هذا الجزء الثاني أيضا على الأبواب، على يعني ما يستوعب فيه هذه المسائل ويخص الطلاق بداية من الزواج والنكاح والخطبة، هذا أولها. هو يقول تقريبا تعرض إلى مسائل يعني يقول 29 مسألة من المسائل التي لاقوها في هذه القضية وكانت كبرى بالنسبة عندهم، اللهم إلا مسألتين كانت مهمة لأجل الدخول إلى هذه إلى بعض القضايا. وتكلم أولا موضوع الخطبة والاستمتاع بين الخطيبين كيف يكون عندهم يعني وما يقررونه وأشياء، وأنت ماشي مراحل عورة المرأة وشيء من ذلك وتكلم عنها. ده الفصل الثاني خصه بآثار النكاح متى يكون صحيحا والزام العقد والتطبيق النظامي وشيء، ثم بعد ذلك تكلم عن حدود المحرمية. الباب الثاني خصه بحالتي البقاء والإنهاء للعقود وتكلم عن الطلاق وما ينظرون إليه في هذا الباب. والله المستعان. طبعا يقول للأسف أن هناك انتشرت بعض القضايا الحداثية وانتشرت الأفكار بسبب الشبهات. أيوة عشان ننبه للإخوة، شوف يا طريقة عرضه، أنه يأتي للقضية محل الدراسة، وهذه القضية هي محل الدراسة مثلا، يوضحها ويبينها ووضع الخلل عندهم، ثم يبدأ الشبهة الأولى إن شاء الله باقي الإخوة يتكلم ما هي الشبهة الأولى عندهم، ثم ينقضها، ثم الشبهة الثانية وينقضها، شوف الشبهة الأولى الثانية الثالثة الرابعة في هذه القضية، وهكذا دواليك في كل الكتاب يمشي على هذا المنوال وفقه الله، وهو جزاء الله خير يأتي بالقضايا ويقررها على طريقتهم وينقل من نقولاتهم، ثم يبين بعد ذلك الخلل الذي فيها. جزاء الله خير كتاب من إصدارات دار اللؤلؤ بمصر في مجلدين، هذا ولدي أيضا رسالة علمية، وهو صاحبها تعنى لشيء من لغزو المستشرقين وأذنابه من الحداثيين والعلمانيين وحتى الملاحدة لعلم أصيل عندنا وهو علم أصول الفقه. علم أصول الفقه العلم المنهجي الذي يضبط لك الاستنباط والاستدلال وحسن الاستدلال ويحميك حقيقة يحميك من الانجراف والانحراف في موضوع الاستخراج معاني كلام الله ورسوله، هذا هو السياج الحقيقي المانع من العبث بالشريعة. هم أرادوا إسقاطه لأن إسقاطه يفتح لهم باب على مصراعي وتعال تكلم بما شئت بعد ذلك، وهم ركزوا في هذا مع تركيزهم على إسقاط هذا العلم أيضا ركزوا على الإمام الشافعي للسبب أنه هو وضع هذا العلم ومشاغله من الإمام الشافعي وكتابه الرسالة لأنه هو افترع هذا العلم وهو الذي أصل له وأسسه، وكتابه الأول كان قدوة لمن جاء بعده، فكانوا يركزون السهام على الشافعي بأشياء بطعون هم أولى بها منه رضي الله عنه ورحمه الله. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور هاني محمود حسن وفقه الله جاء إلى هذه القضية وهاله كم الهجوم الكبير على علم الأصول وبالذات الإمام الشافعي ورسالته، فجمع في هذه الرسالة يقول جمع جمعا كبيرا حتى أنه يقول استقرأ واستقصى من المواقع مواقعهم المستشرقين والحداثيين وبدأ جمع هذه حتى مواقع الإلحاد وجمع منها كل الطعون موجهة لعلم الأصول والشافعي أيضا في كتابه الرسالة وجمعها وما اكتفى بذلك، جمع الأشياء المطبوعة أيضا الموجودة لهم وأتى بها، شو هذا الاستقصاء أيضا ما اكتفى بذلك، حضر مؤتمرات وندوات ونقاشات حصلت في مراكز استشراقية حضرها والتقى بمستشرقين وناقشهم في أشياء وقضايا والتقى بحداثيين أصلا بعضهم حتى مذكورين من يعني أقوانهم في الكتاب وناقشهم. المقصود أنه جمع من الناحية يقول هذه فتحت لي آفاق كبيرة جدا هي اللقاءات والنقاشات اللي حصلت بينهم وشيء من ذلك، ثم بحثه افتراءات المستشرقين والحداثيين على أصول الشريعة وأئمتها الإمام الشافعي ورسالته أنموذجا. هو أصل العنوان الرسالة هذا أصل البحث، عنوانه رسالة الإمام الشافعي في المنظور الاستشراقي دراسة تحليلية تقويمية، ثم عدل عن هذا إلى هذا العنوان رآه أشمل وعم من ذلك لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور هاني محمود حسن وفقه الله. طبعا الكتاب عبارة قسموا بعد طعم كلام طويل عن طريقة تناولهم للمباحث اليوم المستشرقين وأشياء عن المسألة أثر الحداثيين والمستغربين وشيء من ذلك، قسم كتابه إلى 7 فصول كما ترون كل فصل منها يعتني بقضية معينة، لكن الفصول الأربعة الأخيرة خاصة للإمام الشافعي وما فيه من رسالة لأنه هو محل السهام عندهم ورميهم عليه رحمه الله. الفصل الأخير خاصة بالتعريفات والمدرسة الاستشراقية والحداثية والتغريبية والتاريخية وهم أعلامها ومدارسها وشيء من ذلك أو المؤلفات، ثم بعد ذلك عقد الفصل الثاني فيما يتعلق بموقف الاستشراق المدرسة الاستشراقية من العلم الأصولي إجمالا يعني بالإجمال وتحت عرض من المباحث كما ترون السمات والخصائص والمطاعن والمفتريات وشيء من ذلك، ثم الفصل الثالث خصله بالموقف العام للمستشرقين والحداثيين من موضوع رسالة الإمام الشافعي، هذا الآن الموقف العام قراءة استشراقية وبدأ يناقشها كما ترى، وبعد ذلك خص الفصل الرابع والخامس والسادس والسابع هذه وقوف مطاعنهم على رسالة الإمام الشافعي في قضايا اللي هو تقسيمات الأربع المشهورة في أصول الفقه. فالفصل الرابع مثلا شوف رؤى المستشرقين والتغريبيين في آراء الشافعي في مباحث الأحكام على الرابع، الخامس كان في الأدلة ومصادر التشريع، الذي بعده في قضايا اللغة دلالات اللغة العربية، والأخير كان في باب الاجتهاد والتقليد. طبعا كل واحد فيها تقريبا تحته 3 مباحث من الفصول، بحث شوفها مبحث يبحث فيه موضوع النظرة الطعون الموجهة إليه ما هي يسوقها، ثم ثاني ينقد هذه الطعون كافة كما ترى إن شاء الله يبان الإخوة أنا الظاهر حط محل فيه حسن بان طريقة التصنيفي أنه يأتي بهذه الطعون ويبينها ويشرحها أهلها هذا الحمد لله معنا. فمثلا هذه الدعوة أسباب تأسيس الشافعي لحجية يأتون أعطى المنظور الحداثي يتكلمون شافعي على أن يقرر لك النظرة الحداثية هي وليدة النظرة الاستشراقية، بعد ذلك إيش عندك هنا إيش مكتوب تفنيد هذه الدعوة وينقض عليها بعد ذلك جزاه الله خير ولا جف له قلم في نصرة شريعة الإسلام، ويبدأ بالتفصيل يتكلم عنها وعن ما فيها من الخلل هذه النظرة، وكيف دخل الخلل ومن أين، وفقه الله. والكتاب كله على هذا المنوال، ويأتي دائما ويأتي بخاتمة وتلخيص لكل مباحث ومطالب الكتاب. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار اللؤلؤة بمصر، وأنا كان ودي بس الحرف صغير مقرمط يا ولدي، خاصة في الهامش. هذه أيضا رسالة علمية أيضا أخرى، وهي عبارة عن أيضا نقد للاتجاهات الحداثية وانحرافهم في تفسيرهم أو في نظرتهم لآيات الأحكام في القرآن الكريم. معروف من المعروف أن آيات الأحكام اختصت بالتفسير والمؤلفات عند الأئمة، وهذا لا إشكال فيه، لكن هؤلاء جاءوا إلى آيات الأحكام وصاروا ينظرون إليها بنظرات المناهج الغربية المعروفة، المنهج التأويلي العقلاني التاريخي، نظرة التاريخ أي مكان، وبدأوا يؤولون ما شاءوا بهذه الأحكام ويعبثون بها. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور فتحي سباق أبو سمرة عابد، وفقه الله في هذا الكتاب البحث الذي سماه انحرافات الحداثيين في تفسير آيات الأحكام عرض ونقد، وهو وفقه الله أيضا. كل هذه ترى الدراسات من الدراسات الجيدة، أصحابها تعنوا لها لكشف عوار هذه المدرسة السيئة الخبيثة أثرها في بلاد العالم الإسلامي، وجزاهم الله خير وشكرون عليها. وهذا ليس بعيد عن الأزهر، كل رسائل أخذت في الأزهر، والأزهر من الحصون والقلاع العظيمة في الدفاع عن الإسلام، جزاهم الله خير، وعلماء مصر جزاهم الله خير، وهم من الحصون العظيمة في الباب. لاحظ معي يا ولدي، هو جاء وقسم الكتاب إلى 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 بابين كبيرين. الباب الأول خصه بالناحية النظرية، دراسة النظرية، وهما يتعلق بالانحرافات الحداثية في التفسير، نشأتها أصولها وأسسها إن شاء الله بس يبان معنا هنا لعل الفهرس أحسن أشمل الوقوف، لأن الإخوة يصورون جزاهم الله خير. هذا مثال. الباب الأول في انحرافات الحداثين في التفسير، نشأت هذه المدرسة والأصول التي قاموا عليها والمرحلة والمناهج اللي يقومون عليها، ثم الفصل، ثم منهج المناهج النقدية المتعلقة. الباب الثاني ناحية تطبيقية، هذه نوعها قسمها ثلاث فصول، هذه الناحية التطبيقية. خص الفصل الأول بآيات الآيات المتعلقة بالعبادات، والفصل الثاني الآيات المتعلقة بالمعاملات، والثالث بالعقوبات في الإسلام، وكل واحد منها يأتي بها على حدة، كله تحت مباحث ومباحث مطالب. وطريقته، عشان بس إن شاء الله يبال الإخوة، طريقته أنه يأتي بالمحل اللي هو محل الانحراف من هؤلاء أصحاب هؤلاء المدرسة، ويأتي ويبين لك بعد ذلك طريقتهم في الاستنباط مما لا أيها. هذا مثال يأتي إلى مثل هذه الآية، ها نماذج، يبدأ يذكر لك طريقة انحرافهم في فهم هذه الآية في الموضوع المعين في محل التحرير، ثم بعد شو بكتب هنا المناقشة والنقد، ويأتي بالمناقشة التفصيلية حتى ينتهي منها. شوف نموذج من انحرافاتهم في الآية متعلقة بصيغة آلاء، يبدأ بالآية ويذكر لك نظرتهم الحداثية ما هي، ثم يأتي بعد ذلك بالنقض والجواب عليهم كما ترى. والكتاب كله، شوف المناقشة والنقد، الكتاب كله على هذا المنوال، وفقه الله. والكتاب من إصدارات دار اللؤلؤة بمصر جزاهم الله خير. هذا يا ابني أيضا في نفس المنوال، وهو ما يقتضي الدفاع عن أسلوب القرآن وإعجاز القرآن. صاحبه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد فراج طه علي يقول أصلا وجه الطعون قديما من الفرق الضالة عن طريقة عن أسلوب القرآن وإعجاز القرآن وأشياء، وقول المعتزلة في الصرفة وأشياء معروفة يعني في هذا الكلام، يقول هذا من قديم. لكن الذي جعل الموضوع يحيى من جديد المدرسة الاستشراقية وما وجهت به سهامها إلى الطعن في أسلوب القرآن وإعجاز القرآن بدأ يتنامى ويكثر، حتى أخذت المدرسة التغريبية والحداثية والعلمانية والحديثة وبدأوا يتكلمون في هذا الموضوع. المصيبة أنها اغتر من اغتر من بعض الأغرار بهذه القضايا المطروحة علينا جهة علمية أو بحث علمي صرف يبحث في قضايا لغوية، على أنها درس لغوي على أقل في الأسلوب في الطريقة في كذا الناحية البلاغية بهذه الطريقة. قال والأمر ليس كذلك، فجمع ما وقع تحت يديه من هذه الأبواب وهي انحرافات في فهم أسلوب وإعجاز القرآن، وبدأ يجيب عنها، سماه انحرافات الفهم حول أسلوب القرآن الكريم وإعجازه عرض ونقد، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد فراج طه علي وفقه الله. وهو في هذا الكتاب البحث، وهو رسالة عبارة عن رسالة دكتوراه أيضا، أتى وجمع ما يتعلق بهذه القضية، خاصة أنها يقول قضية سبق بعضها مطروح من قديم لكنه جدد من جديد بنظرات معينة، وبدأ يتكلم عن هذه خطة البحث. قسم الكتاب هذا، الباب الأول جعله إن شاء الله يبالي الإخوة، الباب الأول جعله خاصا بما يتعلق، هذا الباب الأول، بأسلوب القرآن، والباب الثاني يتعلق بإعجاز القرآن. أما الباب الأول فتحته فصول، أربعة فصول، فجعل مثلا ما يتعلق بأسلوب القرآن فيه خمسة، هذا دائما الفصل الأول مثل التعريف في القضايا، الثاني الانحرافات الواردة في أسلوب القرآن والتراكيب في القرآن، الثالث دعواهم مخالفة القرآن لقواعد اللغة. طبعا كل قضية يجعلها في مبحث، انتم تلاحظ عدد المباحث اللي معنا، هذه كل قضيه من القضايا دعوى عطف المنصوب على المرفوع ويتكلم عنه ويبدا يسوقه، كله جعل مبحث للدراسه. الفصل الرابع خاص له في موضوع ما يتعلق بالمفردات القرانيه وما طعنوا فيه. الباب الثاني هذا خاص بالاعجاز، طعونهم في الاعجاز، انحرافهم في فهم الاعجاز القران، وتحته ايضا خمسه فصول. ثم مدخل هذا الفصل الاول، مدخل الثاني ما يتعلق بالاعجاز التشريعي، ثم ما يتعلق بعد ذلك في من تحته مسائل، طبعا ما يتعلق بالاعجاز، انحرافهم في الإعجاز البياني، انحرافهم في الإعجاز بعد ذلك الأخير عندنا الغيبي، والإعجاز العلمي وشيء من ذلك. والكتاب كله وفقه الله محاولة للجمع السابق واللاحق على هذه القضية. هذا مثال، وهو الحقيقة من الرسائل التي تحسن التقسيم لتوضيح المسألة. هذه مسألة إيش؟ الخطأ في تفسير قوله خلق الإنسان من علق، خلاص. ايش يقول لك هنا؟ يتلخص الرد على الحرب بالاول، ياتي لك هو قضيته اولا، ياتي بمضمون الانحراف في هذه الدعوه، ما هو دعواهم، يقرر دعواهم كامل كما ترى، ثم بعد ان ياتي ينتهي من تقرير دعواهم ايش ياتي عندنا ثانيا، المعنى العام على الوجه الصواب يذكره، بعد ذلك ما هو التحليل والنقد لما ذكروه من فهم من المنحرف، ثم بعد وياتي اولا ثانيا ثالثا، ثم ينتهي بعد ذلك الى الخلاصه والنتيجة، يعني طريقة نموذجية في مدارسة ما هم عليه من القضايا الجزئية في هذا الباب. وفقه الله، الكتاب مجلد ضخم من إصدارات دار اللؤلؤة بمصر. هذا يا ولدي رسالة علمية، أما صاحبها فهو أصلا متخصص في الطب ودارس في الطب وبارع في الباب، ثم سبحان الله أيضا درس العلوم الشرعية وتخصص في الفقه وأصول الفقه، وضحت الفكرة؟ فجمع بين العلمين الطب والفقه، هذه ناحية. أراد أن يجير ما استفاد وعد تعلمه في خدمة الفقه، المسائل الفقهية الطبية، فصار هذا هم عنده لنتاجه العلمي، وبدأ نتاجه العلمي يمشي في هذا المضار، وهذا حسن جميل جدا، فهو صاحب صنعة وهو أيضا صاحب فقه. وضحت الآن؟ أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد إبراهيم فرحات وفقه الله في هذه الرسالة العلمية، جاء إلى أراد أن يطرق جانب معين وهو التقدم الطبي التقني العالي الذي حصل في العصر المتأخر، هل له أثر في النتائج الفقهية التي خرجت عند الفقهاء في المسائل اللي متعلقة بالطب ولا لا؟ وضحت الفكرة؟ هو إيش يقول؟ يقول أما المسائل التي ليس للتقدم الطبي فيها أي أثر فإنها مستبعدة من بحثه، هذا واحد. اثنين يقول أما المسائل التي هي نوازل جديدة ما سبق طرحها من قبل مستبعد من بحثه. تمام، جدا ممتاز، هذه تحرير محل النزاع الآن. محل وين؟ محل، وأيضا المسائل التي ليس للتقدم في أي أثر طبي، وإن كانت هي مطروقة من زمان وكذا وفي شيء تقني جدي لكن ما أثرت فيها أيضا مستبعدة. المحل المطروقة هنا ما كان للتقدم الطبي أثر في المسألة، إما بإلغاء بالكامل بحيث يكون التصور خطأ اللي كان تصوره أصلا ويأتي بالتصور الجديد الطبي اللي عليها الطب، أو بأن لا، الأثر التقدم الطبي له أثر في ترجيح أحد الأقوال، وجه الترجيح وشبه ذلك. وضحت الفكرة؟ سمى بحثه أثر التقدم الطبي في التراث الفقهي لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد إبراهيم فرحات وفقه الله، وكتابه ضخم إن شاء الله جبان ما شاء الله تبارك الله، كتب اليوم دار اللؤلؤة كله ضخمة، جزاهم الله خير. هذه رسالة علمية أصلا تقدم بها صاحبها، وتكلم في طبعا علاقة الفقه علاقة الفقه بالطب وشيء من ذلك، شيء كبير جدا. هذه يا ولدي مناهج أو معنى صح خطة البحث عنده، بدأ بمقدمات فيها التعريف بالمصطلحات ولا دام تعديها لأنها معروفة، لكن عقد بابا في مبحثا مهمة في تغير الاجتهاد بتغير بالمعطيات الاجتهاد، يعني مثل ما القضية عندنا الآن بهذه الطريقة لمحل البحث. أما الفصل الأول فخصه بالمسائل المتعلقة ببداية الحياة، سماها بداية الحمل وما يتعلق بالوضع، شوفها متعلقة بنفخ الروح، ما يتعلق بجنس الجنين، ما يتعلق بالسقط وأحكامه، وهذا هو الفصل الأول. الفصل الثاني أيضا ما يتعلق بالجسد حال الصحة، تحته أيضا أربعة فصول، ألغى الغالب أنها ثلاثة فصول أو أربعة فصول تحت أربعة مباحث كل واحدة منها، أما تعلق مسائل العقل، البلوغ، الأعضاء، الطبيعة التشريحية أو الطبيعة الوظيفية للأعضاء، وكل واحد تكلم عنها. هذا كما ترى كل قضية تكلم عنها بتحديد المعنى المراد هنا دراسته، ثم ماذا يقول الفقهاء، ثم أثر التقدم الطبي فيه، ماذا حدث فيه من أثر. طبعا هو يقول أن النتائج تختلف من باب إلى مسألة كما ترى المسائل. وهذا الفصل الثالث عندنا اللي هو بحالة الجسد، أحكام الجسد في حال المرض والموت، وتحته أيضا عندنا ما يتعلق بأربعة مباحث، والأخير عندنا عيوب النكاح وشيء من ذلك، ما هذا ما قبل الأخير، آخر ما يتعلق بالموت والعلاقة الطبية ذلك. طبعا هو إيش يقول؟ طبعا هو رجع إلى مراجع أجنبية متخصص، قال حاول جدا أن يجعل الإحالة على المراجع العربية، لكن أحيانا ما يستطيع، ما في إلا مراجع أجنبية فيرجع إليها كما ترى، هذا يرجع إليها، هذه من ناحية. ومن ناحية ثانية هو يقول أن ليس كل التقدم الطبي حصل له يعني نتائج تقول تغيير حقيقي لمسائل، لا، قال عندنا بعض المسائل التقدم الطبي لم يفيدها شيء، بقيت على ما هي، ما زالت مشكلة حتى عند الطب، مشكلة ما زالت، وضحت؟ نعم. فبقينا في النقطة نفسها ما تحركنا، بعضها لا، تغير التصور تماما على المسألة وتبعا عليه سيتغير معنى الحكم، وبعضه إنما التقدم الطبي يفيد رجحان أحد الأقوال على بعض، وهذا النتائج مهمة جدا. طبعا هو والغالب ترى هو الثاني، هذا الأخير، هذا هو الغالب عندنا في رجحان مسألة بعضها على بعض، وشمده هو ذكر بعض المسائل المتعلقة بهذه في الخلاصات والنتائج، وفقه الله الكتاب من إصدارات دار اللؤلؤة في هذا المجلد الضخم.
شيخنا هل أراد في الكتاب أن يستقصي جميع المسائل؟
لا لا لا, 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 لا
فقط.
ليس كل المسائل، وإنما حاول أن يأتي قلت لك تحريره
على تحريره يعني.
طبعا المراجع الأجنبية عنده عالية الوفرة. إيش تقول يا ولدي؟
أقول على تحريره المسائل الطبية، هل استقصاها جميع المسائل الفقهية التي أثر فيها الطب؟
اللي لها في التقدم الطبي يظن له أثر، لا هو يقول طبعا هو صعب جدا الآن قرارات المجامع سواء في ما درس، النوازل كثيرة لكن حتى في مثل هذه هو كثير. هو الكتاب الثاني، لا تستعجل، الكتاب اللي بعده وانت تبغاني أعرض وصف من أول، هذا كتاب ظريف في مبناه ومعناه، أما الظرافة من حصلت، شفت الخبرة الطبية التي عنده حاول أن يجيرها لخدمة المتون الفقهية، بحيث أن ما ذكره الفقهاء المتقدمون في متون الفقه المختصرات أو المطولات من مسائل متعلقة بالطب، هو كطبيب أراد أن يبين حقيقة ما ذكره، خاصة أن بعض الأحكام التي ذكر الفقهاء إنما عولوا في القول بالتحريم والكراهة إلى الأضرار الطبية الناجمة عنها، مثل الماء المشمس قالوا بكراهته لأنه يورث البرص، هل صحيح طبيا الماء المشمس يورث البرص ولا لا؟ وضحت الآن؟
نعم.
هو بدأ يمسك مثل هذه القضايا وبدأ يعالجها ويتكلم عنها في هذا بهذا الكتاب، لكن كيف تكلم عنها؟ على طريقة التعليق، هذه قال مثل ما تعتبره حاشم الحواشي، تعليق من التعليقات التي تحصل على الكتب. أتى مثلا عندنا أول ما بدأ بالمذهب الحنبلي، اختار ثلاثة كتب، المغني لابن قدامة والإنصاف المرداوي وشرح منتهى الإرادات البهوتي، هاي الثلاثة استخرج ما فيها من المسائل الفقهية المذكورة في هذه الكتب والتي لها تعلق طبي، يعني بني الحكم فيها على تعلق طبي، إنه لأنه كذا لأنه كذا، وضحت الفكرة الآن. وهذه علق عليها، يأتي بالمقطع من الكتاب ثم بعد ذلك هو طبعا يحيل في الهامش إلى نظائر هذا في كتب الحنابلة، الكلام الآن كله على الحنابلة، ثم يعلق طبيا ويبين إما صحة ما ذهبوا إليه أو خلل ما ذهبوا إليه أو شيء من ذلك، والقصد ترى بيان ما آلت إليه أمور الطب في هذه القضية، سماه الحواشي الطبية على المتون الحنبلية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد إبراهيم فرحات وفقه الله، والكتاب الحقيقة صراحة يعني الواحد مخمخ عليه، يعني الله يعطيه العافية، فكرته ممتازة. هذا مثال أول ما بدينا، مثلا أتى بكتاب الطهارة، هو استوعب كل أبواب كتب الفقه عموما، يأتي بالنقل، قال ابن قدامة، قال إذا كان المرداوي، قال ينقل، طبعا هنا يحال على نفس المسألة في مواضع من كتب الحنابلة. بعد ذلك يبدأ، شوف قال لك قلت التعليق على هذه الفقرة يحتاج إلى تسليط على مصطلح البرص، ويبدأ يتكلم عن البرص طبيا، ما هو البرص والمقصود به وكيف وما آلت إليه الأمور، ويأتي حتى بصور، شوف مثلا الأشياء الطبية يأتي بصور وشيء، ويبين هو أراد فقط أن يبين الوجهة للدارس والناظر، شوف عندك الجهاز الهضمي وما يتعلق به الصور، ما شاء الله تبارك الله، أصلا ملاحق كمان فيها ملاحق ممتازة، والكتاب من أوله إلى آخره يأتي بالمقاطع من كلام الفقه الحنبلي. طبعا ليش تقول ليش الحنبلي يا ولدي؟ ليش خص الحنابلة؟ عشانك تحبهم أنت.
أكيد.
هو أنا الحقيقة طبعا هو عنده مشروع أنه سيأتي على بقية كتب الفقه عموما. مع العلم ترى ينوه أحيانا على ما ذكره، لو قال مثلا وهذا خلاف الصحيح، خلاف ما ذهب إليه ما ذكره في كتب الحنابلة، قالوا هذا يوافق مثلا مذهب الشافعي، مذهب بهذه الطريقة. هو عنده مشروع سوف إن شاء الله يأتي على بقية المذاهب بهذه الطريقة أيضا، وفكرة جميلة. لكن ما ذكر في المقدمة لماذا بدأ بمذهب الحنبلي، ماذا هل هو حنبلي أو لا؟ بعد أن انتهى ترى المصادر يا ولدي، حتى إن مثل الملاحق، هنا عندنا عدد من الملاحق فيها إفادات زائدة، يعني الكتاب مجلد ضخم من إصدارات دار اللؤلؤة المصرية وفقهم الله. هذه رسالة علمية، هذه رسالة علمية، وهو يتعلق بجانب مهم، هل التوصيف الطبي له أثر في المسائل، المسائل الأحوال الشخصية أو لا؟ الأحوال الشخصية معروف بها النكاح والطلاق وشيء من ذلك وشيء من هذا. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد خيري أحمد عبد الحفيظ وفقه الله في هذا البحث العلمي الذي سماه التوصيف الطبي وأثره على مسائل الأحوال الشخصية، دراسة فقهية طبية مقارنة، وفقه الله، أتى إلى مثلا الأحوال الشخصية وبيّن أثر التوصيف الطبي فيها. هل التوصيف الطبي له أثر في تجلية الأحكام، دفع الأحكام، تغيير الأحكام، أي مكان، وهو محل الدراسة عندنا. طبعا أخونا الحبيب جزاه الله خير دكتورة، لكن ما أدري ما ذكر أنه طبيب أو لا أو شيء، لكن حاول أن يستوعب الكتاب هذا أبوابه الأربعة. هذا الباب الأول إن شاء الله بقى الأخوة الفهرس، الباب الأول خصه بموضوع الخطبة والزواج ومقدماتها. طبعا باب تحته قال ثلاثة مباحث، تحته عدد من الفصول، وبدأ يتكلم عنها فصلا فصلا. قضية شوف لاحظ، هذه كل فصل عندنا يجعل تحته ثلاث مباحث، مبحث يجعله لبيان المعنى المطروق في هذه المسألة، ومبحث فيه توصيف الأطباء، التوصيف الطبي عند الأطباء اليوم على ماذا يقولون في مثل هذه القضية، ثم المبحث الثالث الأحكام الشرعية المناطة على ضوء هذا التوصيف كيف يكون، ويستعرض أقوال الفقهاء وشيء من ذلك. الكتاب كله على هذا المنوال. الباب الثاني خاص بموضوع العدة والرضاع وما يتعلق بها، وتحته فصول. والباب الثالث ما يتعلق بالحمل والولادة. والباب الرابع عندنا وهو الأخير عندنا ما يتعلق بقضية أحكام المواريث وما يتعلق بها، مثل توريث التوريث الخنثى وتوريث الحمل وأشياء بهذه الطريقة وفقوا الله. طبعا هذه المقدمات اللي تقدم بها بعض القضايا اللي هي المقدمات لابد منها. هذه طريقته، شوف لاحظ بلدي أنه يأتي للمسألة محل الطرق، جزاه الله خير، هو يعتني شوف إن شاء الله يبقى الأخوة بذكر الضوابط الشرعية، إن كان حصل ضوابط للباب بحيث تنضبط عندهم صورة المسألة، وهذا شيء حسن، الخلوص إليه، الخلوص إلى ضوابط الدارس إذا خلص إلى في بحثه إلى ضوابط خير من إرسال الكلام. وهذه القضايا شوف أثر البصمة مثلا على الفراش، وهل البصمة تغني عن اللعان بحيث لا يحتاج إليه، لأن هذه دعوة حتى الحداثيين يقول لك البصمة وراثية تكفي اليوم عن اللعان الشرعي، فيطرحون اللعان كاملا، يعني ما ورد فيه، هو قال أبدا لا يجوز التعويل عليه، بل حتى لا يجوز التعويل عليه حتى من غير حاجة إلى لعان في بعض القضايا، يعني هذا جعلوها خاصة يعني وشيء من ذلك. والكتاب مذاهب الفقهية، وانت ماشي مثلا أقل النفاس كم يكون ومبني عليه من أحكام، وفقه الله. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار اللؤلؤة بمصر. هذا ولدي أيضا صاحبه جزاه الله خير كان كتب عدد من المقالات تتعلق بالعقيدة والحياة والشريعة والأداب والسلوك وشيء من ذلك، أراد أن يجمع النظائر بعضها إلى بعض ويخرجها في مجلدات متعاقبة. هذا المجلد بين أيدينا جعله خاص للمقالات التي كتبها في الفضائل والسلوك والأداب، سماها خواطر وتأملات في الفضائل والسلوك والأداب لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عرفة أحمد يوسف وفقه الله. وهذا قسمه إلى ستة أقسام، وذكر في كل قسم عدد المقالات وعناوينها التي يجعلها تحتها، وجزاه الله خير. هذا مثاله، هذا القسم فضائل العلم وآدابه مثاله، يعني يأتي ويشير لك هنا أين نشر هذا، نشر ترى في مجلات، في صحف، في مواقع إلكترونية، يذكر لك اللهم أنه عمل عليه العمل العلمي مثل العزو والتوثيق وتخريج الأحاديث وشيء من ذلك. الكتاب كله على هذا المنوال، والقضايا المطروقة فيه متنوعة، وهي عامة في الغالب تمس عامة الناس وفقه الله. هذا المجلد الأول من إصدارات دار اللؤلؤة بمصر. المجلد الثاني أو معنى صح أجمع القسم الثاني أو النوع الثاني من المقالات ما يتعلق بالعقيدة والشريعة، سماه خواطر وتأملات في العقيدة والشريعة، وقسم كتابه إلى قسمين، قسم المقالات التي تتعلق بالعقيدة، وقسم الآخر المقالات تتعلق بالشريعة، وهي الأكثر في هذا المجلد لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عرفة أحمد يوسف وفقه الله. وهو قد ذكر أيضا هذه العناوين عموما، يعني قربت العناوين 26 عنوان في موضوع الشريعة، وأظن 6 أو 7 في موضوع العقيدة، وتكلم عنها، وبعضها ترى أقرب إلى البحوث المصغرة منها إلى شيء آخر. وعلى نفس المنوال إذا أتى إلى بحث فإنه يذكر أين نشره، في أي موقع، وسنة النشر وتاريخه. اللهم أنه يضيفها هنا اللي هو التعليقات العلمية، التخريج، العزو والتوثيق، فهو أشبه ما يريد كناحية علمية مفيدة في الباب. وفق الله الكتاب الذي أصدرت دار اللؤلؤة بمصر في هذا المجلد. هذا يا ولدي كتاب الحقيقة ممتع. الكتاب هذا طبعا طبع طبعات كثيرة ولله الحمد، انتفع به خلائق، الناس يتنادون في مواقع التواصل بالاستفادة منه، بل بعضهم ممن ألف في هذا الباب يقول دعوا كتابي وعليكم بهذا الكتاب. تخيل من حسنه وحسن ما فيه. صاحبه استفاد من طرائق الجداول والخرائط الذهنية في تقريب النحو وتعلم النحو، قسمه إلى 10 فصول، كل فصل منه جعل تحته عدد من القضايا. طبعا الفصل الواحد اللي تحته يقسمه إلى قسم نظري فيه الشرح والبيان، وقسم تطبيقي فيه الإعراب والأمثلة وشيء من ذلك، وسماه كيف تتقن النحو. شوف التطبيق من القرآن الكريم والسنة النبوية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ النحوي أحمد اسكندر. طبعا الأكثر جدا، ما أكثر الأمثلة ذكرها من القرآن ومن الحديث ومن كلام العرب، المنظوم كالمعلقات أو المنثور، حتى بعضه يقول حتى بعض العبارات بعضها دارجة إلى الآن معنا في الاستعمال. وكتابه لطيف جدا، سبحان الله، من أخصر المقدمات اللي كتبت رأيتها، هذه فقط المقدمة للبحث الكبير أو بمعنى صح الكثير. ثم بعد ذلك هذه، شوف هذه الخرائط الذهنية اللي ترون كما هي هنا، وهذه الجداول اللي استعان بها، شوف هذه الخرائط الذهنية يا كبرها، ثم هذه هي التقريب، العلامات، الملون، الكتاب ملون من أوله إلى آخره، مشكول من أجل التقريب. وفقه الله، يا ما أكثر الأمثلة والنماذج للإعراب وما فيها، هذا مثلا فعل الأمر هو ما دل على كذا، علامته كذا، هذا هو جانب النظر قلنا. ثم يأتيك بعد ذلك على جانب التطبيقي، فيها الإعراب، فيها كذا، وانت قس على هذا الكتاب، والكتاب الحقيقة مما يوصى به. ومن فوائد أيضا هذا الكتاب إن شاء الله يبالي الإخوة، أن الشيخ شرحه في على اليوتيوب شرحا صوتيا على اليوتيوب. كتاب مشروح بكامله، وهو مجلد من إصدارات دار اللؤلؤة بمصر، وفقهم الله. أما هذا يا ولدي فلا بد أن تبتسم، لا بد تكون دائم محيّا، أيوة ليك خليك الله يفتح عليه. شوف يا ولدي، هو صاحبه يقول الابتسامة، يقول هذا الابتسامة وإن كانت في الطبيعة مركوزة وهي من عمل الآدميين، إلا ترى لها أصل شرعي، ثم هي يعني جعلها من المطلوب الشرعي، وهو تدل على محاسن الأخلاق، وذكر لها فوائد طبية وتربوية وسلوكية ونفسية واجتماعية، أشياء كثيرة جدا. فأراد أن يجمع في الباب كل ما وقع تحت يده من هذه القضايا، سواء دينية أو طبية أو أي ما كان، وسمى كتابه فتبسم ضاحكا نسمات أو بسمات من نسمات الإسلام. هو إيش اللي أثاره لهذه القضية؟ يقول نبي الله سليمان لما تبسم من قول النملة، معقول العادة يقول الملوك ما يبتسمون، فإذا ابتسموا أو ضحكوا يدل على إعجابهم جدا بالكلام. طيب هذه القضية أخذها وبدأ يتكلم عن التبسم، وطبعا بدأ بتعريف الابتسامة، ما أدري إيش، بس هو أراد التعريف بها لأن يفرق بينها وبين الضحك وبينها وبين القهقه وزي كذا، يعني أنت ماشي. المقصود وجمع ما بين حديث، بدأ يتكلم عن القضايا التربوية، النواحي الإيمانية، النواحي ترى جمع الآيات اللي فيها هذه القضية تدل على القضية، ثم جمع اللي هو ما ورد في السنة النبوية. أول ما بدأ بحديث إن الله يضحك، وبدأ بضحك الله عز وجل، ثم ضحك الملائكة والأنبياء والرسل والصالحين، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تكلم عن الفوائد الدينية والتربية، ثم تكلم عن أحكام شرعية وآداب تتعلق فيها، مثلا تبسم الرجل المرأة والمرأة الرجل، يجوز ولا لا تحصل لك مرأة وأنت ماشي تقول تبتسم، ما يصلح هذا كلام ولا ما يصلح. المهم ثم بهذه الطريقة، أو لما يتكلم معك أحمد هاد تقوم تبتسم عليه، يصلح ولا ما يصلح؟
يصلح.
ثم بعد ثم جاء آخر شيء، عقد فصلا خاص بما وقع تحت يديه من الطرائف والنوادر والقصص، فيها الابتسامة كانت محور تغير القصة والحادثة، وضحت. نعم. وهذه جميلة جدا، ممتازة جدا، كتاب لطيف وظريف لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ ياسر عبدو، والكتاب من إصدارات دار اللؤلؤة، وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع،
على هالابتسامة الحلوة.
وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.